إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. من منهجنا في التدريس والدراسة خلال العام أننا في الأصل لا نتوقف في الإجازات ولا أيام الامتحانات، والإخوة الذين سافروا يعني بأولادهم في هذه الفترة سيعوضون خير إن شاء الله بأن يستمعوا إلى هذا البرنامج حلقات الموطأ من خلال البث المباشر أو تسجيل أو من التسجيل الذي يبث في المجموعات، وليس حقيقة أرى في العلم إجازة، لأن الله سبحانه وتعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والعبادة ليست مربوطة بأزمنة. كما يفعل البعض إذا جاء رمضان اجتهدوا فإذا انصرم ولا ضيعوا، بل قد قال الله تعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك أي داومي على الطاعة، فليداوم العباد على طاعة رب العباد، ولن يجدوا طاعة أفضل من طلب العلم، كما قال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، فهذه أفضل عبادة. وقال ابن المبارك لو كان حتفي غدا تمنيت أن أموت وأنا أطلب العلم. وقد مكثنا وقتا لعله لمدة أسبوعين لم يتسنى لنا اللقاء في الموطأ، وها نحن نلتقي فيه مرة أخرى في كتاب اللعان، وسنقرأ الحديث الآن بطوله والذي تمت قراءته نشرح لكم ونسائلكم في آن واحد. اقرأ بالروح الحديث، حديث اللعان الطويل. الأخ أنت ما عندك مكون؟ الأخ الهر
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في اللعان. حدثني يحيى عن مالك.
اي نعم، الحديث الذي جاء في اللعان أوله الطويل أردت أن أقرأه لنمر على بعض المباحث فيه. نعم
هو الشيخ
اقرأ حديث محمد بن شهاب. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يكون ذلك بالضم
أرأيت أو أرأيت أنت أرأيت. نعم.
سأل لي عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سأل من؟ هل يقال سأل عاصم رسول الله ولا رسول الله بالضم بالفتح؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شف العربي بالسليقة يعني في عصر الجاهلية وصدر الإسلام ما كان يحتاج وهو يقرأ إلى إعراب، أما وقد بعد الزمان من العرب أجدادنا الأقحاح واخترطنا بالعاجم لسبب الفتوحات والتجارات، تغير اللسان العربي وصنف النحو وهو علم بالقواعد التي ينضبط على إثرها تنضبط على إثرها أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه، فصار يحتاج الواحد منا ويقرأ أن يعرف، لكن بعد فترة إن شاء الله خاصة إذا كان يدمن قراءة القرآن سيجد في كثير من الكلام يخرج معه الكلام سليق اعتاد عليه، لكن في البداية سيجد إخواننا لا شك صعوبة في الإعراب لأنه يقرأ خاصة إذا كان معلم، المعلم حتى المعلم ولو كان كبيرا يتصور أنه في الدرس اللحن لأن ذهنه مشغول بإيصال العلم للطلاب، وفي نفس الوقت يناديه ذهنه بالإعراب، فقد يتزاحم الأمر فيلحن فلا يراعي الإعراب، ولذلك ابن خلدون وغيره كان يقول طفت بالعلماء في الأرض، كان رحالة، فقال فوجدتهم في الدروس قد يقع منهم اللحن لكن إذا صنفوا ضبطوا، فحينئذ نجتهد في البداية أن نتعلم قواعد اللغة، نأخذ في ذلك خذوا في ذلك الأجرمية فيما تجدون وقتا لبعضكم ممن يكون قد درس ذلك حتى يضبط أواخر الكلم، ولي طريقة تسهل عليكم اللغة، اللغة باب من حديد يراه العبد شديد كما وصفها العلامة العثيمين، ما أن تفتح الباب وتدخل تجده بيت يعني من قصب، يعني تجد الأمر سهل، فحتى تقتحم هذا لابد أن تتصور ما هي فكرة اللغة، ف أواخر الكلم يتغير بحسب العامل الداخل عليه، وحتى يسهل عليك ذلك خذ ورقة كبيرة وضع فيها المنصوبات على حدة والمرفوعات على حدة والمجرورات على حدة والممنوع من الصرف على حدة من باب، وبضدها تتميز الأشياء. فمثلا لو قلنا في المرفوعات وش راح تضع؟ الفاعل والخبر، والخبر اسم كان خبر إن مفهوم. طيب وش راح تضع في المنصوبات في الورقة هذه الكبيرة المفعول به؟ المفعول به أي نعم، واسم إن وخبر كان وهكذا، المجرورات هذا المضاف إليه، مضاف إليه مجرور، لاعب هذا لاعب الكرة مجرورات. طيب وما جاء اسم مجرور بفي او علامات الجر او القسم اذا قبله كان قسم وتضعها على حد، ثم التوابع ستأخذ حكمها. وهكذا يقع في قلب في نفسك التصور العام للغة، ثم تقرأ ذلك باب باب، باب في المبتدأ والخبر، باب كيف يكون الكلام في اللغة أنه لا بد يفيد معنى صحيح، وتعرف أن المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا، وتبدأ بعد ذلك تعرب بحسب ما درست في هذه المؤثرات من الأحرف ومواقع الكلم في الجملة، حتى تراعي إيش أواخرها. فإذا فهمت هذه الفكرة سهل عليك الدخول لهذا الباب. الجويني ما بدأ يعرب ولا يعرف اللغة وهو كان عالم إلا وهو في الخمسين، لأن اللغة من جهة النحو ضبط لأواخر الكلمة، فأيهما يسبق الضبط ولا الفهم؟ فكان الجويني ضابط فاهم للقواعد لكلام العرب وطريقتهم وأسلوبهم، وكان عالم، لكن حتى يحسن أو يصحح النطق فتعلم النحو بالخمسين. فيتصور يعني وجود عالم وهو لم يضبط النحو بعد، من أي جهة؟ أنه يسبق النحو إيش؟ الفهم. فلا يمكن أن تعرف إلا بعد ما تفهم الجملة، ولا شك أنه يعين على الفهم النحو، لكن على نحو على ما ذكرت لك أنه يسبقه بدون شك الفهم ومعرفة أساليب العرب وطريقتها في الحذف وطريقتها في التقدير ونحو ذلك. فحينئذ لو قلت لك ضرب محمد خالد في السوق على ما سمعت، شكل لي أواخر الكلم. محمد ايش تجعلها؟ فاعل. إذن ضم ضرب محمد، نعم خالد، إذن ايش تصنع بها؟ تنصبها خالدا في حرف جر. السوق في السوق ولا في السوق؟ في السوق، لأنها مجرورة بفي وهو أحد حروف الجر. وهكذا فتجد قد تجد صعوبة مهابة من النحو، لكن لو فهمت معي هذه الفكرة أنك تجعل في ورقة كبيرة المنصوبات وحدها والمرفوعات وحدها، نعم، وهكذا، فستجد الأمر إن شاء الله سهلا. والحمد لله كلكم درستم في الابتدائية والمتوسطة، فستجدون الآن الأجرمية لمن قرأها في بيته بشرح الإعلام العجمي مثلا، خذها وقرأ في بيتك، سنذكر كل ما مر عليك في الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ستجد الأمر سهلا، خاصة بعد الفكرة هذه التي ذكرتها لك والمفتاح الذي صورته لك. اشتري من الليلة أجرمية وأقرأ شرح الإعلام العجمي وضع ورقة كبيرة ودارسه مع أولادي في الصيفية اللغة حتى يتقوى عليها في السنة القادمة، تسلى معهم إن صح التعبير، رفف نفسك معهم في اللغة. بعد ما تأخذ باب تطلب منه جملة تتعلق بالله فلا يعرفها، ثم تأتي إلى مثل تأتي إلى كان وأخواتها ونحو ذلك، فتأخذ معهم أمثلة وتقول إيش نشكل هذه، نحط ضم ونحط كسر، إلى أن تنفك العقدة عن صبياننا التي طالما يعني أحس بصعوبة وعوض هذه المادة. ولا شك أن القرآن نزل باللغة
العربية كان ينبغي علينا أن نهتم بهذه اللغة وأن لا نستحي أن نتكلم مع أولادنا بها في المنزل، لا نستحي تكلم بها رسول الله في منزل مع عائشة، فليش نستحي أن نتكلم في بيوتنا باللغة العربية؟ نعم، فلماذا نستحي ولماذا نتضاحك؟ وقد أنكرت على شبيبة وجدتهم في بعض المؤسسات يتكلم أحد باللغة والآخر يضحك، كأنها صار الذي يتكلم باللغة محل ضحك، وهذا أنكرت عليهم وغلطت أو شددت في الإنكار، لأن معنى أن نحدث من اللغة ضحك معنى أن نستهزئ باللغة التي أنزل بها القرآن وجاءت بها السنة وتكلم بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لا ينبغي التهاون بالسنة باللغة وإحداث الأضحوكات أو الضحك لمن تكلم بها أو يقلد إنسان صاحب لغة يتكلم مثله والباقون يضحكون، ينبغي الزجر من هذا، فهذا يعرض اللغة للامتهان وهي مكرمة من جهة أن القرآن نزل بها واختارها الله من دون اللغات كلها وذلك لعظمة شأنها، فما هناك لغة أبلغ ولا أجمل من هذه اللغة، ولذلك الرب سبحانه وتعالى اصطفاها على غيرها وانزل القرآن بها. انظر إلى الإنجليز كيف يتكلمون، واليهود بالعبري كيف يتكلمون، والأفغان والصينيون، انظر لتحمد الله على جمال هذه اللغة، لا إعراب ولا أوجه ولا مقارنة ولا جمول جمال أسلوب وتعبير وسب للمعاني على نظام بديع من السجع أو الجناس أو الطباق أو غير ذلك من أنواع البلاغة، لا تجد ذلك عندهم في هذه لغتهم. أحمد الله سبحانه وتعالى أنك عربي على الأقل وأنك قريب للغة، واستغل هذه النعمة في دراستها وتذوقها. طيب أكمل.
سل لي عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمرة فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لما تأتني لم تأتني بخير، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، كذبت عليها يا رسول الله، يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين.
نعم، نعيد النظر ونوش ونشغل الفكرة بالتدبر، ولو كان الكلام مما غبر وذهب أو انقضى في الدرس الذي مضى، ولكن سنزيد في البحوث المتعلقة بهذا الحديث، وسيكون الكلام إما بيان وشرح أو سؤال لكم عن ما لعلكم قد درستموه. المسألة الأولى، والحديث إسناده كما ذكرنا في الدرس الذي مضى صحيح، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجل فقتله بلا بينة، هل يقتل؟ نعم، وهذا صحيح. لما؟ لأنه قال أرأيت رجلا وجد، أو رجل أرأيت رجلا عفوا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسأل النبي، فكره النبي المسائل وعابة. فإذا لابد أن يكون عند القاتل بينة، وإلا فيوشك الرجل أن يسدر رجلا إلى بيته ثم يقول أريد شيء في حجرة الحجرة الخاصة بنومي فسره لي، فيستدرجه إلى أن يدخله على حجرة نومه فيقتله على سريره، ثم ينادي الشرط ويقول رأيته نعم يقع على امرأتي. فلا بد حينئذ من إيش؟ بينة حتى يسد هذا الباب. ولذلك قال وأقره الصحابي الآخر أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتقتلونه لأنه لا بينة عنده. هذه المسألة الأولى كيف يفعل. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله المسائل وعابها، إنما كره لأن سؤال عاصم فيه عن قضية لم تقع بعد ولم يحتج إليها، وفيها إشاعة نعم بالفاحشة أو تصديق لليهود، فكره النبي المسائل وعابها. والمسائل ذكرنا أقسامها في الدرس الذي مضى، فمن المسائل ما تكون مستحيلة، وكان السلف يكرهونها، ومن المسائل ما لا تقع وفي السؤال عنها فتنة أو ذريعة لفتنة، ومن المسائل ما هو مبتدع لم يسأله السلف فيكون سؤال العالم به أو بها بدعة، مثل ما سئل مالك فقيل كيف يستوي الله، وسؤال العالم عبادة، والعبادة لابد فيها من شرط وهو الإخلاص والمتابعة. فلاحظ مالك أن هذا الرجل لم يتابع السلف في سؤاله، فلم يكن السلف يسألون عن كيفية الصفات كالاستواء، فأنكر عليه مالك ذلك السؤال وجعله من البدع، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وليش؟ والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يأتي الفقه التقديري، فما كان منه وهو ما يقدر فيه الفقيه مسألة وإن كانت لم تقع ليقرب
أمرا فقهيا ليقرب للناس أمرا فقهيا، يريد أن يثبت للناس مثلا أن الفساء الريح ليست نجسة، فيقول ما حكم من صلى وهو يحمل جرة مليئة بالفساء فرضا؟ هذه لا تقع، لكن يريد أن يقرب المعنى للناس، وأن الريح طاهرة. فلذلك إذا خرج من نساء الريح ثوبه لما جهة الريح من مشة مصدرها طاهرة، فالريح طاهرة، لا كما قال بعض الجهلة أنه إذا قام من النوم أول شيء يبدأ به بالاستنجاء، هذه بدعة، بل يبدأ بالوضوء، يقول لأني لما أخرج الريح سبحان الله لأنه أنام ربما يخرج ريح ويخرج معه شيء، فتجده إذا قام من نومه يستنجي. وهذه منتشرة في الجنوب وفي اليمن، وقد نبه عليه الشوكاني هذه بدعة قبل 200 سنة، بل يشرع الإنسان أول ما يقوم من النوم يتوضأ، ما يبدأ الاستنجاء إلا من بول وغائط. فهذا من البدع العظيمة المنتشرة بين الناس، أن أول ما يقوم يستنجي ويشق على نفسه خاصة من الحج والعمرة، ويستنجي قبل الوضوء بزعم أنه لا وضوء إلا مع استنجاء، وهذا لا شك أنه غلط، بل أنه يتوضأ بلا استنجاء، والاستنجاء وموضع النجو ليس من فروض الوضوء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ولم يذكر الاستنجاء إلا من بول وغائط يستنجي، لكن من غير بول وغائط فلا يشرع له استنجاء، بل هو بدعة زيادة في الدين لا دليل عليها. فالنوع هذا من الفقه إن كان لتصوير المسألة يريد أن يصور المسألة بلا تكلف ولا يريد التمطع، يريد أن يصور المسألة، فقد ذكر هذا النوع بعض الفقهاء في مصنفاته. وكذلك لو أنه سأل مسألة تقع غالبا فهذا لا حرج فيه، كما قال بعض الصحابة أو بعض الناس يسأل صحابي أفرأيت لو أن الرجل كان في مكان ليس فيه ماء كما اضطره الأمر لأن يسكن مثلا كهفا أو يسكن في غابة ويضع خيمة، فقعد شهر ليس عنده ماء، إيش يصنع؟ هذا ممكن يقع ولا ممكن؟ ممكن. فقال فحينئذ يريد أنه يتيمم دام أنه لا يجد ماء إلا للشرب فقط ولطعامه، فإنه يتيمم. فمقصود النوع من هذه المسائل عابها النبي التي تكون لا فائدة، نعم التي تكون طريق أو لم تقع وتكون في طريق في إشاعة الشر، فالأمة مأخوذة بمناطقها. جاء في مسألة أخرى قال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه أن المرأة الرجل لو رأى مع امرأته رجل إيش يفعل وقعت لي، فعلى المسلم أن يسأل الله العافية ولا يسأل سؤال يبتلى به، بل يسأل ما يحتاج إليه. أنت امرأتك عفيفة، ليش تقول هذه امرأة اللي شفتها مع رجل أجنبي ايش تسوي؟ وامرأتك عفيفة الحمد لله ولا تعرف عنها شيء، فينبغي المسلم أن يضبط لسانه ولا يتكلم إلا فيما ينفعه. قال حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال عاصم لعمير لم تأتني بخير، لك سببت لي في إحراج مع رسول الله، يعني لم تأتني بخير، فذكره قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها،
قال عمير: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عمير حتى أتى رسول الله وسط الناس فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ لاحظ النبي ما أنكر فقال لا. إذن لابد للرجل كما ذكر معبد بر من بينة، وإلا فإذا ما كان عنده بينة وقتل فإنه يقتل. أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله: قد أنزل فيك وفي صاحبتك يعني قرآن، فاذهب فأت بها. فيه حينئذ أن اللعان ما يكون إلا عند قاضي، ولو تصالح عليه الزوجان. فقالت الزوجة: لا قاضي ولا محكمة ولا مشاكل، اجتمع أنا وياك قدام الأولاد أو قدام كبار الأسرة نتلاعن، لا يجوز، لابد في حضرة قاضي يحكم بينهم. فيجري اللعان قاضي. ولا أعرف الآن خلاف بين أهل العلم، لم يذكر ابن عبد البر خلاف أنه يجري اللعان قاضي. الخلع قيل يجرى ولو من غير قاضي باتفاق الزوجين يقول، لكن هنا لابد من قاضي يستدعيهما. فحينئذ إذا حكم الفرقة افترق ولا سبيل لأحدهم الآخر، هذا قول الحنابلة، وقول آخر: ولو لم يحكم، إذا تم اللعان افترقا ولو لم يحكم، لكن لابد أن يكون ذلك عند قاضي. وقال بعض أهل العلم ولعلهم أوجب أن يكون في مسجد، أو استحبوا، وذلك لأن المسجد زاجر لهما عن الكذب، أن يكذب أحدهما على الآخر هو في مسجد. ولكن ابن عبد البر نقل إجماع فقال، وهذا إجماع من العلماء، أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع، لأن رسول الله لاعن بين المتلاعنين المذكورين في مسجده، وهذا محفوظ من حديث ابن مسعود. ويستحب في اللعان، استحبه جماعة من أهل العلم، أن يكون اللعان في الجامع، وأن يحضره جماعة، يحضره جماعة من الناس يحضرونه في المسجد، يحضره عدد من الناس كما استحبه بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. وقد أوجب المالكية في المسجد اللعان، لأن فيه تأثير في الزجر على يمين الفاجرة، ويكون بحضور جماعة أقله 4 عدول كما ذكر المالكية. وما الشافعية فيقول يستحب أن يكون اللعان محضر جماعة المسلمين مبالغة في الزجر، ولم يشترطوا حضور الزوجين معا، بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحب إجازة كان يلاعن الرجل في المسجد والمرأة على باب المسجد إذا كانت مثلا حائض. فقال: أنزل فيك وفي صاحبك فاذهب فأتي بها. فيه أنه قبل أن يلاعنها لا تزال زوجته، فقال: اذهب فأتي بها حتى يتم اللعان، لأنه أمر أن يذهب وقد تكون في البيت وحدها خلوة، ولم يقل له النبي لا تأتيها ويخاليا، لا تنظر إليها فلتحتجب منك. فدل ذلك على أنهما وهما في الطريق يجوز أن يذهب هو وياه للمحكمة، ولو على قول بعض العلماء يقول من كثر المرأة مع الرجل في سيارة واحدة خلوة، هذا قول من علماء المعاصرين، ومنهم من يقول ليس بخلوة، لأنها لم تلاعنه أو لم يلاعنها عفوا بعد، ولذلك قال: اذهب ف فأتي بها. ولم يقل وإياك إذا أتيت بها وجدت خالي أن تخلو بها وتكلمها قبل أن تأتي. فالمقصود أن لا تزال امرأته حتى يتلاعن. نسأل الله يعافينا وإياكم. قال سهل: فتلاعن وأنا مع الناس. كيف تكون الملاعنة؟ اختلف العلماء رحمهم الله كيف تثبت الملاعنة أصلا. فقال بعضهم ثبوتها كالإمام أحمد يثبت ولو قال يا زانية فنجري ملاعنة. وقال غيره كالمالكية: لا تكون ملاعن الملاعن حتى يقول رأيتها تزني. ودليل الحنابلة الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فجعل هذه الآية قرينة التي في القذف. فما الفرق؟ فقالوا سواء قال يا زانية لاعنها أو قال رأيتها تزني، خلاف المالكية أو غيرهم. ويجرى اللعان حينئذ كما ذكرنا لكم سابقا بين يستدعي القاضي الزوجين فيقول ويأمر الأول وهو الزوج كما جاء في القرآن. ماذا جاء؟ الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فعلى هذا النص كيف يتلاعن؟ أشهد بالله إني لصادق فيما رميت هذه بالزنا، أشهد بالله إني لصادق فيما رميت هذه بالزنا، 4 شهادات. وينبغي في الخامسة أن يعظه القاضي. قال الشافعي: يأمره أن يضع أحد الناس يده على فيه، أمسك هذه ملكتك، لا تنطق بالخامسة فتلعن فتذهب أو توبق آخرتك ودنياك. فيقول: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين فيما اتهمته بها من الزنا. وحينئذ إذا أبى أن ينطق بهذا فإنه يجلد حد القذف. وهي يدرأ عنها العذاب أو يقضى عليها بالنكول، خلاف الأحناف. الأحناف قالوا ما يقضى عليها بالنكول، والحدود تدرأ بالشبهات فما في بينة. وقد قال النبي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث. ما ذكر منهم الذي لم تكذب زوجها في الملاعنة، وتدرأ الحدود بالشبهات. ولكن حق ما ذهب الحنابلة وغيرهم إليه أنها ترجم إذا توجه إليها التكذيب للزوج في اللعان فلم تنطق به فإنه يقضى عليها بالنكول. وتعجب ابن عبد البر في الأحناف قضوا بالنكول في أمور ولم يقضوا في هذا. فالمقصود أنها تقول: أشهد بالله، نعم أشهد بالله إيش؟ أنه من الكاذبين. نقول في كل مرة الأول أشهد بالله أن لعنة الله، لا، مفترض يقول أشهد بالله إني رأيتها تزني. في الخامس يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إني أخشى أني سبق لساني قلت في 4 لعنة الله عليه. إيزين الحمد لله. إذا الخامسة يقول فيها لعنة الله علي إن كذبت علي فيما رميتها بها من الزنا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والصحيح أنها إذا نكلت يقضى عليها بالنكول، تقول لا ما أشهد، فترجم حتى الموت، وإلا تقول أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما زعم، فيما شهد علي به من وقوعي في الزنا 4 مرات. والخامسة تقول وينذرها القاضي، هذه موجبتك أو مهلكتك، واتق الله. فقال فتقول في الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. حينئذ اختلف العلماء هل يفرق بينهم بمجرد إتمام اللعان، هذا من قول المالكية أو غيره، أو عندما يحكم القاضي. الحاكم الشرعي كقول الحنابلة، فإنه ما فرق النبي بينهما حتى هو حكم، وهذا الأحوط أنه يفرق إذا حكم القاضي بينهما. وحينئذ تكون هذه سنة المتلاعنين. فإن رجع فقال ندمت أيها القاضي، بعد 7 أيام جاء مجلس القضاء، ترى أنا كذبت عليها. فاختلف العلماء، فقال الإمام أحمد لا سبيل للرجوع إليها، لأن النبي قال لا سبيل لك عليها، ما قال إلا إذا أكذبت نفسك، فدل ذلك أنه حتى لو أكذب نفسه فإنه لا سبيل للرجوع إليها، النبي أطلق القول. وقال بعضهم إذا أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، وترجع له امرأته، ترجع له امرأته، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها يعني بعد ذلك، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، فيبقى التفريق أبدي، فلا يجوز أن ينكحها، ولا يجوز أن يكون محرما لها يسافر معها. فيفرق القاضي بينهما حينئذ، يفرق القاضي بينهما. وسيأتي الكلام في الولد، فإنه إذا شك في الولد كان مسافر، ولما سافر كانت امرأته حائض، ولم تطهر في حضرته، ولم يصبها، فما جاء من سفره مثلا إلا وجدها حاملا، فمن اللعان نفي الولد أن يشهد عند القاضي بزناها وبراءته من إيش؟ من الولد، فينفى عنه الولد. ولم يذكر الشافعي وقت، لأن البعض قال وضع وقت متى يستطيع أن ينفي الولد، ويحتاج الوقت الحقيقة إلى دليل، لكن لا ينبغي أن يكون لك خلاف أنه إذا استقر أن هذا ولده وعاش إلى أن صار يتكلم معه على أنه ولده إلى آخره، واستقر دهرا يعني على ذلك، فلا يجوز أن يلاعن بنته وقد استقر أمره أنه ولده. وينبغي غلق هذا الباب. وعلى كل حال الولد للفراش وللعاهر الحجر، والأصل أن الولد للفراش وأن العاهر له الحجر. طيب، زعم بعض المتأخرين كما قال ابن عبد البر من أصحاب الشافعي أن في هذا الحديث دليل على الحد لا يجب بالتعريض في القذف، لأن النبي ما جلده وقد عرف، أيقبل هذا منهم؟ يقولون انظروا إذا واحد عرف في القذف، ما قذف إنسان يعني نعم، إذا عرف لإنسان أنه زنى لكن ما ذكر اسمه، أو ما ذكر عفوا أنه زنى لكن عرف، كان يقول شوف فلان وين كان أمس سهران مع مين ونام مع مين أو نحو ذلك. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل؟ فقال الشافعية حينئذ وبعض أصحاب الشافعي دليل أن الحد لا يجب بالتحريض بالقذف، يجب بالتصريح، فلان زنت، فلان زنت، فلان زنى، لقول عويمر يا رسول الله أرأيت رجلا، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتقتلونهم كيف؟ هل هذا ذي حجة؟ لا حجة فيه، لأن النبي ما عين الرجل عنده شخص معين فأومى إليه، سؤال مطلق عن أي شخص. ولذلك ابن عبد البر قال وهذا عندي لا حجة فيه، لأن المعرب به غير معين ولا جاء طالبا، وإنما جاء الحد على من عرض بقذف رجل يشير إليه يسميه، يقول شوف محمد هذا شوفوا وين كان أمس وليش جاه وين كان نايم ومع مين وريحته عطر نسائي أو كذا، هذا ما في حد، أنه ما اتهم بالزنا يحتمل اتهم بما دون الزنا كالمعانقة أو نحو ذلك. فهذا الرجل لم يعرض بشخص سماه ثم عرض به. وقلنا أن اللعان لا يجري الاتفاق بين الزوجين، فالملاعنة لا تكون لعند السلطان، لأنه ليس كالطلاق الذي ليس للرجل أن يوقعه، للرجل عفوا أن يوقعه حيث شاء الطلاق من بدع العامة. أنا في ذهني أنه واقعين في هذا الخطأ، لكن ما أدري هل مستقر عندهم، وهو أنه يظن أنه لو كان في سيارة مع شخص وقال ترى زوجتي طالق أنها ما تقع حتى يكون أمامها يسمعها الطلاق، هل هذا موجود؟ على كل حال هذا خطأ، لا يشترط أن يكون أمام الزوجة عند إجراء الطلاق، بل وهو يلعب كتب رسالة زوجتي فلانة بنت فلان طالق طالق طالق، كتبها بيده، فإنها حينئذ تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا أرسل رسالة لصاحبه وقل زوجتي طالق تطلق لأنه كتب، أما إذا تكلم بقلبه كان يغاضب زوجته ثم طلقها في قلبه وقال هي طالق إنها لا تقع حتى يتكلم أو يشير إشارة تدل على ما في نفسه. يعني الأصل أنه يلحق الرجل الولد لأبيه، أبوه صاحب الفراش اللي متزوج المرأة، ما يجي عاهر يقول هذا ولدي. الأصل أنه لمن؟ حتى يثبت ببينة. نعم، مو الفراش مقصود هنا، يعني الزوج، يعني حق الزوج أنه هذه المرأة فراش الزوج وأولدت على فراشه، مو بالمقصود فراشه بذاته، إن شاء الله ولدت هناك، يعني في عهدته في عهده. إيه، فمشهور يقول ابن عبد البر أن اللعان لا يجب حتى يقول لامرأته رأيتك تزنين أو ينفي حملا بها أو ولدا منها. وهذا ذكرت لكم أنه قال به بعض العلماء بعد الأذان، بعد الأذان نكمل.
الله أكبر الله أكبر.
فلو كذبها وقال يا زاني عياذا بالله، فالمشهور من مذهب مالك أن اللعان لا يجب حتى يقول الرجل لامرأته رأيتك تزنين أو ينفي حملا أو ولدا منها، إلا أن الأعمى عنده لاعن إذا قذف امرأته، لم يختلف عنه في ذلك أو يختلف عنه في ذلك، لأنه شيء يدركه الحس. وكذا الليث بن سعد قوله كقول مالك، لكن الحنابلة ذهبوا إلى أنه حتى لو قال يا زانية، والشافعية والأوزاعي وإسحاق بن راهوية يجب اللعان، وهذا قول جمهور العلماء. وحجتهم أن الله قال والذين يرمون أزواجهم كما قال والذين يرمون المحصنات، فأوجب مجرد القذف الحد على الأجنبي إن لم يأتي بأربع شهداء، وأوجب اللعان على الزوج إن لم يأتي بأربع شهداء، فسوى بينهما بلفظ واحد. واختلفوا في المرأة إذا أبت اللعان، فقال مالك والشافعي وإسحاق وأكثر السلف إن أبت اللعان حدت ورجمت كما ذكرنا، ولكن ذهب الأحناف إلى أنها لا ترجم، إن أبت تلتعن حبست أبدا حتى تلتعن. والظاهر أن الصواب قول جمهور العلماء في ذلك، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فهذا يدل على أنها إذا ما فعلت وجب أن يقام عليها الحد. طيب اقرأ.
قال رحمه الله فحدثني عن مالك عن نافع،
نافع ثقة ثبت،
عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وهي سلسلة الذهب عند المحدثين، مالك عن نافع عن ابن عمر. وفيه من الفقه والعلم أن اللعان حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجراه هو بنفسه، وفيه قرآن، ونزلت صفته
في القرآن، وفيه أن الولد من الزنا لا ينسب لأبيه إنما ينسب لأمه، وذلك لما جاء عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله بينهما والحق الولد بمن؟ بأمه. أما نكاح الشبهة، كان يتزوج الرجل على مذهب شاذ من غير ولي ويقول هذا مذهب صحيح والنكاح صحيح، فأفتي فقيل له لا نكاح إلا بولي ونكاحك هذا باطل، وكان له 10 من ولد أو 3 مثلا، فإنه يلحق بأبيه لأن النكاح شبهة، كان يظن صحة. أما ولد الزنا والولد المنتفى عنه باللعان والولد المنفي باللعان فإنه يلحق بأمه، فإنه يلحق بأمه. وأظن هنا قول لشيخ الإسلام أن متى وقعت المرأة الحرام وصار لها ولد ثم تابت مع الزوج مع الواقع المحرم أو الواقع بالحرام معها يجوز نسبة الولد إليه، يجوز نسبة الولد إليه، لكن الحقيقة هذا ما إلى الآن أحتاج فيه إلى نظر وتحقق من الدليل. طيب، وقد نقل ابن عبد البر إجماع على أن من أقر بالحمل كما ذكرنا وبان له ولم ينكره ولم ينفيه ثم نفاه بعد ذلك لم ينفعه ذلك وألحق الولد به ويجلد الحد إلا عند أبي حنيفة، وهذا في نظر. وهل اللعان يفتقر إلى طلاق؟ لا يفتقر، فقد اتفق الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والإمام أحمد والليث بن سعد وأبو ثور، وهذا مذهب أهل المدينة والكوفة والشام ومصر، أن اللعان لا يفتقر إلى طلاق، فمتى ما حدث واكتمل وفرق القاضي بينهما، يعني قاضي ورجل اتهم زوجته بالزنا فلعنها عند القاضي وتم اللعان، فيفرق بينهما ولا يقول أو لا يشترط إيش طلاق، لا يفتقر إلى طلاق. وقول هذا جماهير العلماء رحمة الله على الجميع. طيب، لو أكذب نفسه، قال حماد بن أبي سليم وأبو حنيفة إذا أكذب لاعن نفسه ضرب الحد ولحق الولد به، وكان خاطب الخطاب، هل هذا راجح؟ وكذا قال الشعبي إن أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه امرأته. واختلف عن إبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري فروي عنهم القولان جميعا. أما غيرهما كالشافعي وغيرهم من جماهير العلماء قال يفرق بينهما الأبد في الأبد، والصحيح تفريق الأبد، لا يجتمعان أبدا. حتى لو قال إذا كذبت عليها ترى يا سعادة القاضي بعد فترة بعد مجلس اللعان وقد فرق بينهم، فلا يجتمعان أبدا، لأن النبي قال لا سبيل لك عليها، ولم يقل له إلا إن كذبت نفسك، لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا يدل أن هذه الأمثلة التي أذكرها أن العلماء إذا اختلفوا لا ينبغي بهواك تعصب إلى عالم دون عالم، تقول طيب الشيخ فلان قال كذا، طيب الشيخ فلان قال بخلاف هذا القول. فلماذا تأخذ قول هذا اللي يوافق هواك؟ لابد أن تتحرى الحق وتقضي به. فكم من مستدل بالخلاف وهو مع الأدلة في خلاف، نسأل الله العافية. كما كان واحد يقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال فلان من أهل العلم كذا، وجاء فيها قول الرسول كذا، والله أعلم بالصواب. يقول اختلف اختلف في هذه المسألة، فجاء عن الرسول، فجاء عن فلان من أهل العلم أنه قال كذا، وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فالله أعلم بالصواب. وش المفروض يقول؟ كلام الرسول. يقعد يقول الله أعلم. إذا جاء كلام الرسول اعمل به، حتى ما ينجيك من الزيف في الدنيا. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو الرجل نعرض عليه السنة ويأباه للهوى أو لمراد الناس، فيزيغ الله قلبه قبل الموت. يجب أن يتبع الرسول يستريح. الحمد لله يتبع الرسول ويستريح. اقرأ مالك عن ابن شهاب ميراث.
قال مالك قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآيات. قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد.
إذا جاء الذي لاعن زوجته قال للقاضي أنا رأيتها تزني، أو قال هي زانية، فاستدعاها القاضي قال احذر امرأتك، اشهد على نفسك أربع شهادات أنك من الصادقين، والخامسة لعنة الله عليك وكل المكاذبين. فإذا وجه لها الكلام انتم فيه تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليهم كان من الصادقين، قال يدرأ عنها العذاب. فإذا نكرت وما قالت رجمت في ذلك. قال مالك إيش آخر شيء؟
السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا،
فيفرق القاضي بينهما أبدا، لا يتناكحان، حتى لو أنه أكذب نفسه، حتى لو أكذب نفسه خلاف المذهب إليه الشعبي وغيره، هو قول جماهير العلماء. لو أكذب نفسه لا سبيل له عليها، لأن النبي قال لا سبيل لك عليها، حتى لو قال يا سعادة القاضي أنا كذبت عليها واستغفر الله، فلا يجوز أن يرجع يتزوجها ويرجع له الولد بعد اللعان. نعم.
ولن ترجع إليه أبدا. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قال مالك وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملة، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه، فلا يعرف أنه منه.
فيجوز نفي الولد بالملاعنة. شك سافر من زوجته وهي حائض ولا وطأها وطهرت ولم نعم ولم يذكر أنه مسها، فجاء من السفر وجدها قبلة، فله أن يلاعنها يشهد أنها زانية لأنه لم يمسها بعد الحيض، فمن أين حبلت؟ وجاءت الشريعة له سبيل ما يستطيع يثبت إلا باللعان حتى ينفي هذا القدر عنه. نعم.
قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها.
قال نعم. طلقها ثلاث كانت حبلة بعد الطلاق ثلاث وعنده قرائن ورأى ما رأى، فله حينئذ أن يلاعنها وهي حبلة بعد أن طلقها ثلاث. نعم.
قال وهذا الذي سمعت. قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري،
والعبد يجري عليه نفس أحكام الحر في هذا. نعم.
يجري مجرى الحر، يجري مجرى الحر في ملاعنته،
مجرى
يجري مجرى الحر،
الحر لأنه مضاف إليه. نعم.
يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحرة المسلمة إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون أزواجهم الآية فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك
الوقت كم بقي؟ انتهى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.